إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل القراءة والتعليق على كتاب جامع أسباب النزول، وكنا قد وقفنا على سورة المنافقون. عن أبي سعيد الأزدي عن زيد بن أرقم قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معنا ناس من الأعراب، وكنا نبتدر الماء، وكان الأعراب يسبقون فيسبق الأعرابي أصحابه فيملأ الحوض ويجعل حوله الحجارة ويجعل النطع عليه حتى يجيء أصحابه، فأتى رجل من الأنصار فأرخى زمام ناقته لتشرب، فأبى أن يدعه الأعرابي فانتزع حجرا ففاض الماء. هذا قرأناه أظن سورة الطلاق. نعم، سورة الطلاق. قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. روى قتالة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأنزل الله تعالى هذه الآية، وقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة، وهي من إحدى أزواجك ونسائك في الجنة. وقال السدي: نزلت في عبد الله بن عمر، وذلك أنه طلق امرأته حاضن فحائضا، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت طلقها إن شاء قبل أن يجامعها، فإنها العدة التي أمر الله بها. هذا هو الراجح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق أحد من نسائه إلا الجوينية، إلا الجوينية. ولهذا لما سأل عمر: طلقت نساء؟ قال: لا. فلم يطلق لا حفصة ولا غيرها عليه الصلاة والسلام إلا الجوينية كما تقدم. والراجح أن هذه نزلت في شأن عبد الله بن عمر. قال: وعن نافع أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة واحدة، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها. نعم، حيضة أخرى، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء. وعن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة ثم نكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما يغني عني إلا ما تغني هذه الشعرة. فنزلت: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وعن مقاتل في رسول في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية، قال: بلغنا أنها نزلت في عبد الله بن عمرو بن العاص وطفيل بن الحارث وعمر بن سعيد بن العاص. قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، عن عبيد بن كثير العامري قال: أخبرنا عباد بن يعقوب قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: أخبرنا إسرائيل قال: أخبرنا عمارة بن معاوية عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: نزلت هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، في رجل من أشجع كان فقيرا خفيفا ذات اليد كثير العيال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: اتق الله واصبر. فرجع إلى أصحابه فقالوا: ما أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما أعطاني شيئا. قال: اتق الله واصبر. فلم يلبث إلا يسير حتى جاء ابن له بغنم، وكان العدو أصابوه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عنها وأخبره خبرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلها. وعن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: جاء عوف ابن مالك الأشجعي فقال: يا رسول الله، إن ابني أسره العدو وجزعت أمه، فما تأمرني؟ فقال: آمرك وإياها أن تستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت المرأة: نعم ما أمرك. فجعل يكثران منها، فتغفل عنه العدو فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه، فنزلت: ومن يتق الله يجعل له مخرجا الآية. قوله تعالى: واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم. قال مقاتل: لما نزلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن الآية، قال خلاد بن النعمان ابن قيس الأنصاري: يا رسول الله، فما عدة التي لا تحيض وعدة التي لم تحض وعدة الحبلى؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن أبي عثمان عمرو بن سالم قال: لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفى عنها زوجها، قال أبي بن كعب: يا رسول الله، إن نساء من أهل المدينة يقولن قد بقي من النساء من لم يذكر فيها شيء. قال: وما هو؟ قال: الصغار والكبار وذوات الحمل. فنزلت هذه الآية: واللائي يئسن، إلى آخرها. سورة التحريم، قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. عن عبد الله بن شبيب قال: حدثني إسحاق بن محمد قال: قال حدثني أبو النضر مولى عمر ابن عبد الله عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم ولده مارية في بيت حفصة فوجدته حفصة معها، فقالت: لما تدخلها بيتي؟ ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليك. فقالها: لا تذكري هذا لعائشة، هي علي حرام إن قربتها. قالت حفصة قالت حفصة: كيف تحرم عليك وكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها لا يقربها، وقال لها: لا تذكريه لأحد. فذكرته لعائشة، فأبى أن يدخل على نسائه شهرا، واعتزلهن 29 ليلة، فأنزل الله تبارك وتعالى: لم تحرم ما أحل الله لك، الآية. وعن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت رضي الله عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلواء، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فأغرت فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن عليه. فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحله العرفطة، جرست يعني استنشقت من رحيق تلك الشجرة لا تسمى بالعرفط، ولها رائحة كريهة، فالعسل رائحته وطعمه من جنس ما تستقي منه النحلة من نوع الشجر والورود ونحو ذلك، فبحسب النوع يكون طعم العسل ورائحته. فأردنا أن يقولنا ورسول الله كان يكره أن يجد منه ريح مطلقا عليه الصلاة والسلام. فقول لو جرست نحله العرفطة، وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية ذاك. قالت تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أباديه بما أمرتني به فرقا منك. فلما دنا منها، يعني هي كانت رئيسة المجموعة رضي الله عنها، وكانت لها هيبة في نفوسهم، كانوا على حزبين رضي الله عنهن وأرضاهن. قالت فرقا منك، فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، يعني كانت تأتيه عند الباب قبل أن يدخل تتكلم معه، فرقا منك قالت. فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: ما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. فقالت: جرست نحله العرفطة. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت له مثل ذلك، صفية، نعم، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة: والله لقد حرمناه. قلت لها: اسكتي. طبعا هذه كلها أسباب نزول، يعني فيها اختلاف، أرجح ذلك أنه في زينب، القصة في زينب، وأن التواطؤ حصل بين حفصة ومن؟ وعائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. وعن عبيد بن عمير قال: سمعت عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال بل شربت عسلا عند زينب ابنة جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى إن تتوب إلى الله، لعائشة وحفصة. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه الحمد لله الله لقوله بل شربت عسلا. وعن ابن أبي مليكة أن سلة بنت زمعة كانت لها خؤولة باليمن وكان يهدي إليها العسل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها في غير يومها يصيب من ذلك العسل، وكانت حفصة وعائشة متواخيتين على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إحداهما الأخرى أما ترين إلى هذا قد اعتاد هذه يأتيها في غير يومها يصيب من ذلك العسل، فإذا دخل فخذي عليك بأنفك، فإذا قال ما لك قولي أجد منك ريحا لا أدري ما هي، فإنه إذا دخل علي قلت مثل ذلك. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بأنفها، فقال ما لك؟ قالت ريحا أجد منك وما أراه إلا مغافير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب أن يأخذ من الريح الطيبة إذا وجدها، ثم إذا دخل على الأخرى فقالت له مثل ذلك، فقال لقد قالت لي هذا فلانة وما هذا إلا من شيء أصبته في بيت سودة والله لا أذوقه أبدا. قال ابن أبي مليكة قال ابن عباس نزلت هذه الآية في هذا، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. تقدم أن أصح شيء في قصة زينب رضي الله عنها، وهذا في دليل على جواز أن يأتي الرجل بعض أزواجه أثناء النهار لا حرج، إنما الشرط في القسمة في الليل في البيتوتة. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها فلم تزل بها عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراما، فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. وعن ابن عمر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة لا تخبري أحدا أن أم إبراهيم علي حرام، فلم يقربها حتى أخبرت عائشة، فأنزل الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بماريا سريته ببيت حفصة، فجاءت فوجدتها معه، فقالت يا رسول الله في بيتي دون بيوت نسائك؟ قال فإنها علي حرام أن أمسها يا حفصة، واكتمي علي هذا علي. فخرجت حتى أتت عائشة فأخبرتها، فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم الآيات. وعن ابن عباس قال نزلت يا أيها النبي لم تحرم الآية في سريته أو في سريته صح. وعن عبد الله بن رافع قال سألت أم سلمة عن هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ قال كان عندي عكة من عسل أبيض فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعق منها وكان يحبه، فقالت له عشت نحلها يجرس عرفطا فحرمها، فنزلت هذه الآية. وعن عائشة قالت لما حلف أبو بكر ألا ينفق على مصطح أنزل الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فأنفق عليه. وعن ابن عباس قال نزلت هذه الآية والنبي لم تحرم ما حل الله لك في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه ترون تنوع أسباب النزول، أما القصة المتقدمة فصوابها زينب، وأما البقية فهو من تنوع أسباب النزول في الآية الواحدة. وتقدم معنا مرة أنه لا حرج أو يمكن تنزل الآية عدة مرات بحسب الوقائع والمناسبات. قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما، عن عبد الله بن شبيب قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال وجدت حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أم إبراهيم في يوم عائشة، فقالت له أخبرنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي علي حرام إن قربتها، فأخبرت عائشة بذلك، فأعلم الله رسوله ذلك، فعرف حفصة بعض ما قالت، فقالت له من أخبرك؟ قال نبأني العليم الخبير، فآلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، فأنزل الله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما الآية. والراجح أن الإله كما تقدم في الصحيحين من أجل التضييق عليه في النفقة وأنه يسأله ما ليس عنده عليه الصلاة والسلام، ولهذا خيرهن الله تعالى بين الدنيا والآخرة. قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب: قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبنا فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلنا له: عسى رب، فقلت لهن عسى ربه ينطلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. سورة الملك، قوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به. قال ابن عباس: نزلت في المشركين، كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخيره جبريل عليه السلام.
أتهزأ بالرسول وتزدريه.
نعم، كيف؟ فخبره، نعم، فخبره جبريل عليه السلام بما قالوا فيه ونالوا منه، فيقول بعض لبعض: أسروا قولكم لئلا يسمع إله محمد. سورة القلم، قوله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. عن ابن جريج قال: كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إنه مجنون ثم شيطان، فنزلت: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. عن حسين بن علوان الكوفي قال: أخبرني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه إلا من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال: لبيك. ولذلك أنزل الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. عن السدي في قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، قال: نزل في الأخنس بن شريح. وكان عن مجاهد قال: نزل في الأسود بن عبد يغوث. وعن ابن عباس قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فلم نعرفه حتى نزل عليه بعد ذلك عتل بعد ذلك زنيم، فعرفناه له زنمة كزنمة الشاه. قوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. عن ابن جريج أن أبا جهل قال يوم بدر: خذوهم أخذا فاربطوهم في الحبال ولا تقتلوا منهم أحدا، فنزلت: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. يقول في قدرتهم عليهم: كما اقتدر أصحاب الجنة على الجنة. قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني الله جل وعلا أكذبهم كما أكذب أصحاب الجنة عندما قال: وغدوا على حرد قادرين، يعني استشعروا القدرة والحرد الغضب والغل على المساكين والفقراء، يعني يأتون يأخذون أموالنا ونحن نتعب فيها ونجد ونتعب ثم يأخذونها هكذا باردة. قال: وغدوا على حرد، وتواطوا على حرد قادرين، فأكذبهم الله جل وعلا كما أكذب أبا جهل هنا ومن معه، فهزمهم الله جل وعلا كما فعل بأصحاب القرية أحالها يا باب نسأل الله العفو والعافية. قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. قال واحدي: نزلت حين أراد الكفار أن يعينوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصيبوه بالعين، فنظر إليه قوم من قريش فقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حججه. وكانت العين في بني أسد، حتى إن كانت الناقة السمينة والبقرة السمينة تمر بأحدهم فيعينها، ثم يقول: يا جارية، خذ المكتل والدرهم، هذا عندكم؟ فأتنا بلحم من لحم هذا، فما تبرأ حتى تقع بالموت فتنحر. لا حول ولا قوة، تصاب مباشرة فيدركون بالذبح، فيقول: أدرك هاتي من اللحم هذا. لا حول ولا قوة، يعني إذا اشتهوا لحما عانوا. الله عافية والسلام. هناك كان هناك منطقة في جزيرة العرب معروفة، كنا نعرفها، يعني كانوا فيهم من العين شيء عجيب جدا جدا، حتى إنه كان فيهم رجلان يعني يتحدى بعضهم أحدهم الآخر، فالطير تعرفون في زمن الصيد يجلس الطير على أسلاك الكهرباء يرك مجموعة منه، فنظر فتشارط من يأتي به، فلا حول ولا قوة، فنزل محترقا، الطير نزل محترق، اجتمع عليه عينان. الله المستعان. وقال الكلبي: كان رجل العرب يمكث لا يأكل يومين أو ثلاث. ثم أيضا جرت من قصة أيام الاعتقال في جزيرة العرب، كان في رجل أيضا معروف بالعين، فسلطوه عليه ليدخل عليه، فدخل وكان جسمي أحسن من كذا يعني أفضل حالة، فبدأ ينظر يقول آه الله أبو عبد الله وش هذا جسم وش هذا يتكلم كذا، ففطنت له بحمد الله جل وعلا فأوجعته ما شاء الله وش هركب يا فلان تقل بعير لا إله إلا الله وش هالوجه وش رجع الورا كده تكفى أبو عبد الله تكفى أبو عبد الله حتى خرج من الغرفة الله المستعان. وقال الكلبي كان رجل من العربي يمكث لا يأكل يومين أو ثلاثة ثم يرفع جانب خبائه فتمر به النعم فيقول ما رعى اليوم ابن ولا غنم ما روعي أو ما رعى اليوم ابن ولا غنم أحسن من هذه فما تذهب إلا قريبا لا إله إلا الله حتى يسقط منها طائفة وعدة. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعين ويفعل به مثل ذلك، فعصم الله تعالى نبيه وأنزل هذه الآية ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقول إنه لمجنون وهو إلا ذكر للعالمين. العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي يذكر في التفسير قصة لرجل يذكرنا في قصة في سورة الفلق، يعني رجلا أراد أن يشتري بعير صاحب له أو جار له أعجبه فأبى فألح عليه فأبى فعزم على أن يعينه، فسمع أن فلانا صاحب عين شديدة يعني وكان أعمى يعين وهو أعمى، فذهب إليه قال كذا وشارطه على مبلغ ما، فقال خذني فإذا جاء البعير من المرعى على مسافة من أول ما يظهر أخبرني فقط ولا عليك. قال فأخذ الأعمى من يده وساقه حتى وقف على قارعة الطريق، فبعد فترة كذا جاء نحو الغروب بدأ يظهر الأبعير فظهر البعير، فقال ظهر البعير قال على كم كذا قال على بعد ميل تقريبا، قال تراه على بعد ميل على بعد ميل، فرجع يتكففان الطريق. سورة الحاقة ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. سورة الحاقة قوله تعالى لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. عن بشر بن آدم قال أخبرنا بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وتعي وحق على الله أن تعي، فنزلت وتعيها أذن واعية. شرع أذكار الصباح والمساء يا إخواني وتعويذ الأبناء، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي الحسن والحسين يعوذه بكلمات الله التامة من كل شيطان ومن كل عين لامة، فالصغار ما يحسن يعوذ نفسه وربما ينسى، لكن هذا دور الأب ودور الأم يعوذون الأبناء، وكذلك الصغير ما ينطق هذا صغير رضيع ونحو ذلك، فأنت تعوذه الأب يعوذه والأم تعوذه. نقف عند هذا والله تعالى أعلم.